رفع الحظر عن طهران، مشددا على أن إيران لن تضع أمنها الوطني على طاولة المفاوضات. جاء ذلك في نص كلمة عراقشي المعدة لمؤسسة كارنيكي الدولية، والتي كان من المقرر أن يلقيها عبر الاتصال المرئي في مؤتمرها السنوي، لكن تم إلغاؤها حيث قامت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بنشر نص الكلمة. وأشار عراقشي إلى أن إيران لا تخفي شيئا، ولهذا قابلت بأشد أنظمة التفتيش في العالم بموجب الاتفاق النووي، فيما أكد أن الغرب يمارس ازدواجية المعايير من خلال غض الطرف عن الترسانة النووية للكيان الصهيوني. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
على أعتاب انطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه ليس لدى إيران أي نية للتفاوض بشكل علني على الإطلاق. عراقشي أشار في مدونة على حسابه في موقع إكس إلى خطابه الذي كان من المفترض أن يلقيه بشكل افتراضي في مؤتمر كارنيجي الدولي للسياسة النووية قبل تحديد موعد للجولة التالية من المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط، وقال أنه ألغى الخطاب رافضا تحويله إلى جلسة نقاش عام، موضحا أن بعض الجماعات ذات المصالح الخاصة تحاول تشويه سمعة المفاوضين ودفع واشنطن لتبني مطالب قصوى. عراقشي أكد في خطابه الملغى الذي نشرته المندوبية الإيرانية في الأمم المتحدة استعداد إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة ودول أخرى على أساس الاحترام المتبادل والمساواة وعدم إخفاء شيء والوفاء بالتزاماتها بشكل كامل. الخطاب شدد أيضا على أن إيران وكواحدة من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT تلتزم بمبادئ الوصول العالمي إلى التكنولوجيا النووية السلمية وتعارض الأسلحة النووية وتفي بالتزاماتها بهذا الصدد. إلى ذلك انتقد عراقشي ازدواجية المعايير الغربية في سياستها النووية من خلال التغاضي عن الترسانة النووية الإسرائيلية وعدم قبول الكيان الإسرائيلي بمعاهدة NPT. وأشار رأس الدبلوماسية الإيرانية إلى أن بلاده تعتبر الطاقة النووية ضرورة للتنمية الصناعية والاقتصادية وتستخدمها لأغراض سلمية. وفي ختام الخطاب الملغى انتقد عراقشي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، موضحا أن هذا الإجراء أدى إلى فقدان الثقة وعرقلة التقدم في المفاوضات، مؤكدا أن إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبكل التعهدات.
قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت منزل عائلة الشهيد الفلسطيني محمد شهاب في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. من جهة أخرى، أغلق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مدخل قرية دير جرير شمال شرق رام الله، وفيما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية وشنت عملية دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات الرام في القدس المحتلة وأسرين جنوبية نابلس وبيت أمر شمال الخليل، وكذلك بلدتي نحاليم والخضر غرب وجنوب مدينة بيت لحم. نقلت صحيفة هأريتس العبرية عن مصادر في جيش الاحتلال أن لواء جولاني للنخبة فقد 114 من جنوده وضباطه منذ بدء الحرب على غزة، كما أصيب آلاف من مقاتليه. وقالت المصادر العسكرية أن جيش الاحتلال بدأ يرصد حالة الإرهاق في صفوف الجنود النظاميين الذين يتحملون عبئا وضغطا كبيرين. بدوري قالت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن ضباط أن نحو 60% فقط من جنود الاحتياط يلتزمون بالخدمة بغزة حاليا بسبب الصعوبات والإرهاق، مضيفة أن هذه النسبة تناقض نسبة الجيش التي أعلن سابقا وهي 85%. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الوحشي على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 24 فلسطينيا منذ فجر اليوم حسب مصادر طبية. وفي خان يونس استشهد 11 مواطنا فجر اليوم جراء قصف صهيوني استهدف منزلا، فيما استشهد 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة في قصف إسرائيلي على خيمة توي نازحين في مخيم جباليا. إلى ذلك، قالت وزارة الصحة بغزة إن 600,000 طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات نتيجة منع الاحتلال إدخال تطعيمات الشلل للأطفال إلى القطاع لليوم 40. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الحنية في قضاء سور جنوبية البلاد. وقبل ذلك استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة بعور تاغر وقرب الناعمة جنوبية بيروت، ما أدى إلى ارتقاء الشيخ حسين عطوي القيادي في قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان. وقال مصدر محلي أن الشهيد الشيخ عطوي كان قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في يناير الماضي على طريق بلدة كوكبة جنوبية لبنان. وإلى اليمن، حيث شنت مقاتلات أمريكية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم سلسلة غارات مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية بلغت نحو 40 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة. ففي صنعاء نفذ الطيران الأمريكي 3 غارات على منطقة براش، كما شن غارات على منطقة المحجر بمديرية الحصن ومنطقة بمديرية سنحان. أما في مأرب شمال شرق صنعاء فقد تعرضت مديرية مجزر لأربع غارات متتالية على دفعتين، كما استهدف الطيران الأمريكي مديريتي العبدية وصرواح بغارة جوية. وفي الحديدة غربية اليمن شن الطيران الأمريكي عدة غارات على جزيرة كمران، كما صعد من وتيرة الغارات على مديرية التحيتة. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الحكومة تواصل إدارة شؤون البلاد وتنفيذ الخطط المدرجة في البرنامج السابع للتنمية بشكل طبيعي دون ربطها مباشرة بمسار المفاوضات النووية. وحاول تعزيز تطوير العلاقات مع دول الجوار، قالت مهاجران إن السعودية تحتل مكانة خاصة في هذا السياق، مشيرة إلى أن طهران تنظر إلى علاقاتها مع الرياض من منظور استراتيجي. وأضافت مهاجراني أن حسن نية الرياض خلال الفترة الماضية كانت واضحة، ونحن نؤمن بأن إيران والسعودية كدولتين مسلمتين كبيرتين ومؤثرتين في المنطقة والعالم يمكن أن تلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار والتعاون الإقليمي. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي المستمعين، شكرا لكم طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فكونوا معنا. بعد لحظات نقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45. تتابع نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماماً. عند 5:10 يأتيكم برنامج حكاية وعبرة يليه من أجل حياتك. برنامج منتدى الأمثال يأتيكم في الساعة 5:36. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماماً. عند 6:10 يأتيكم برنامج كلامكم نور. قصص من الحياة، يأتيكم هذا البرنامج عند 6:23. بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:56. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:02. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة 7:13، نشرة الأخبار في الساعة 8 تماماً. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا يا مستمعي برنامج حديقة الأطفال.
نلتقيكم بالمحبة والمودة،
نلتقيكم بالكلمة الطيبة
والقصة المفيدة
في برنامجكم
برنامج حديقة الأطفال.
أهلا بكم أحبائنا الحلوين،
أهلا بكم في حلقة اليوم، حيث سنكون مع فقرات جميلة قد أعددناها لكم، نرجو أن تنال رضاكم
إن شاء الله. ونحب يا أحبابنا أن نذكركم بأهم الفقرات، ألا وهي
نبدأ فقراتنا يا جنان، نبدأها بقصة اليوم.
نعم.
ثم مشاركات أصدقائنا الصوتية،
ثم هل تعلم، وهناك فقرات أخرى منوعة يا أصدقاء.
إذن ندعوكم لمتابعتنا يا أحبائنا.
أحبتي، رمضان بكل خيراته وبركاته التي يحملها لنا ليغفر الله ذنوبنا، أيضا يأتي لنحسن من تصرفاتنا ونقاوم ما بها من أخطاء. أحدها والذي سنتكلم عنه اليوم هو العياذ بالله،
التكبر يا أصدقاء.
إنه خلق سيء جدا يا جنان.
نعم.
والذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
بالتأكيد بالتأكيد حنان، كلنا عندما نقابل شخصا متكبرا ماذا نفعل؟
نبتعد عنه بالتأكيد.
نعم، فهو يؤذي من حوله بتصرفاته.
إذن يا أحباءنا، إذا واجهنا صديقا متكبرا علينا أن نقدم النصح له، وذلك لنحافظ على صداقتنا وأخوتنا.
أحبابي، الإمام علي عليه السلام ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى استشهاده، علمنا ذلك بقوله، وقال: ليس لمتكبر صديق. ماذا يعني يا حنان؟
أي أن جميع الناس يبتعدون عنه ولا يريدون صداقته.
أحسنتي أحسنتي.
نعم يا جنان.
طيب، نأخذ فاصل ونعود لمستمعنا. طيب. إن شاء الله.
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين.
هزت الأهل شجون عند توديع الحسين، وتجلى الضيم والضاحن وقد كان دفين. فهنا دمع تجارى، وهنا قلب حزين، وهنا السعد توارى، وهنا شاع الأنين. فهم قد ودعوا وذوت تلك الوجوه، وغدا القتل وشيكا، وغدا السبي قرين.
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين.
كيف لا تسمع يا كرار أصوات الوداع؟ كيف لا تحضر من بات يعاني الانقطاع؟ كيف لا تنظر يوم البؤس ذا القرن الشجاع؟ كيف ترضى أن يضيم السبط أقوام الرعاة؟ كيف ترضى بالحصار وإلى ما الانتظار؟ كيف ترضى أن ترى الأطفال من دون معين؟
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين.
أحبائنا، كما تعودتم سنبدأ هذا اللقاء مع قصة اليوم إن شاء الله، وفي قصتنا سوف نتحدث عن
يا جنان، كما ذكرنا قبل قليل، اليوم سوف نتحدث عن موضوع التكبر. أوه. وهو مهم وحساس جدا.
أكيد
جدا.
أكيد يا أحبائي، لذلك يجب أن نتذكر دائما دائما دائما، وخاصة خاصة في شهر رمضان، أن المتكبر لا يحب الله ولا يحبه الآخرون ولا أصدقاؤه ولا
نحن أيضا يا جنان.
أكيد. نعم نعم. إذن علينا في هذا الشهر،
علينا في هذا الشهر الكريم أن نكون متسامحين وعطوفين.
نعم.
وأن لا نغضب أبدا أبدا.
نعم يا حنان. إذن أصدقائنا، تعالوا لنستمع إلى قصة الديك المتكبر.
أوه. أصدقائنا الحلوين، خرج في يوم من الأيام الديك كعادته نافشا ريشه، فرحا مغرورا بنفسه، وهو يصيح مع إطلالة صباح جديد:
إعيعيقو إعيعيقو.
كان هذا الديك يا أحباءنا يحاول أن يغيظ صديقه الديك الآخر الذي فقد صوته وأصبح مريضا لا يستطيع أن يصيح بعد ذلك.
إيئو إيئو، أنا الديك النشيط، أنا الديك صاحب الصوت العالي. إيئو.
مرحبا مرحبا أيها الديك صديقي العزيز.
ماذا تريد؟
قلت لك مرحبا يا صديقي، كيف حالك؟ لم أقل لك شيئا آخر.
وما شأنك بي؟ ولماذا تسأل عن حالي؟
عذرا سوف لن أسأل عن حالك بعد ذلك. عذرا أيها الديك.
يكون أفضل، فأنا لا أحب أن يسأل عن حال الديك. مريض وعجوز مثلك. هيا ابتعد عني.
مرحبا أيها الديك الطيب، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، شكرا لك يا طاووس.
كيف حالك أيها الديك الطيب؟
مرحبا أيها الديك العجوز، عذرا فأنا أمزح معك.
لا داعي للاعتذار، فأنا فعلا ديك عجوز.
ولكنك تبقى الديك الطيب الذي نحبه ونحترمه دائما.
شكرا لكما جميعا، انتم اصدقائي العزاء.
قل يا ديك لماذا انت حزين؟
لا ابدا، انا لست حزينا.
أنا أيضاً انتبهت أنك حزين يا ديك.
هيا يا ديك، قل ما بك. هيا
ماذا أقول؟
وفجأة يا أصدقائي جاء الديك المغرور وكان يصيح بأعلى صوته، يتباهى ويتفاخر بصوته كثيراً.
انظروا من جاء.
لا أحبه، نعم أنا لا أحبه، فهو ديك مغرور كثيرا بنظري.
نعم أنا أيضا لا أحبه، فهو دائما يصيح بأعلى صوته حتى أنه يزعجني أحيانا.
كيف حالك يا
أنا ديك صاحب الصوت العالي، انظروا.
كيف حالك أيها الديك النشيط؟
أهلا أيها الطاووس الجميل، كيف حالك؟
بخير الحمد لله.
وهل الديك العجوز هنا؟
لا تقل أنه عجوزا رجاءا.
ولكنه فعلا ديك عجوز.
أنا أيضا لا أرضى أن تقول عنه ديك عجوز.
لا تقل هذا الكلام بحق الديك الطيب أرجوك.
اسمع أيها الديك العجوز، أنصحك أن تغادر الغابة ولا تبقى هنا. فأنا لا أعتقد أن هناك فائدة من بقائك هنا.
هذا الكلام،
أنا أعترف أنك تمتلك صوتا جميلا ورائعا وأفضل من صوتي بكثير، ولكن أنصحك أن لا تكون متكبرا أو مغرورا أيها الديك الشاب، وحاول أن تكون ديكا متسامحا وعطوفا وغير متكبر.
هذا كلام لا فائدة منه أيها الديك العجوز، أنت ديك عجوز ومريض وستبقى هكذا.
ماذا تقول أيها الديك المغرور؟
فأمتلك صوتا جميلا وسأبقى هنا.
اسمع أيها الديك المغرور، لقد تطاولت على الديك الطيب كثيرا،
إنه لا يستحق منك كل هذا الكلام.
نعم لقد جرحته كثيرا وهو لا يستحق منك كل هذا الكلام.
لا بأس إنه ديك نشيط وصوته عال وقوي، وأنا أتمنى له أن يبقى هكذا دائما، أتمنى ذلك. ولكن في يوم ما سأستعيد صوتي.
أنا ديك نشيط، أنا صاحب الصوت العالي.
أجل يا أحبة، أن الحلوين في يوم خرج الديك المغرور إلى الغابة وكان يصيح بأعلى صوته متفاخرا متباهيا كالعادة.
أنا الديك النشيط، أنا الديك صاحب الصوت العالي.
وهكذا يا أصدقاء، وبينما كان الديك المغرور يصيح ويصيح بأعلى صوته، خرج من بيته نسر كبير وحاول أن يسكته، فقال له:
ما هذا الذي يزعجني؟ ها؟
الديك النشيط، أنا الديك صاحب الصوت العالي.
أنت أيها الديك، أنت حاول أن تسكت قليلا، أريد أن أنام. هيا اسمعني أنت أيها الديك، أريد أن أنام. هيا اسكت، هيا. ألا تسمعني؟ قلت لك اسكت، أريد أن أنام. هيا.
وهكذا يا أصدقائنا ظل الديك المغرور يصيح ويصيح ويصيح حتى انزعج النسر كثيرا. هل تعرفون ماذا حصل؟ وهل تعرفون ماذا أصاب الديك المغرور؟ تعالوا معنا نتابع معا باقي قصة اليوم وحكاية الديك المغرور.
حسنا، سوف ألقنك درسا لن تنساه أبدا. لا تتعرق أيها الديك اللعين، أنا قادم إليك. انتظرني، أنا قادم إليك. هيا هيا أيها الديك اللعين، أنا قادم.
كما أن حجمه كبير ومخيف.
يا صاحب الصوت العالي، سوف نرى هل سيبقى صوتك عاليا إلى الأبد. لقد جئت أيها الديك العين، وجئت ليعلمك كيف تحمر الملعب، وجئت ليعلمك كيف تحمر الآخرين.
نعم يا أصدقائي، حاول الديك المغرور أن يهرب، لأنه كان يعلم أن النسر الكبير الضخم لو أمسك به فسوف يلقنه درسا لن ينساه إلى آخر يوم في عمره.
أيها الديك العين، لا تتعرق. أيها الديك العين، انتظرني، أنا قادم إليك.
أحبائنا، مزق النسر ريش الديك المغرور وجعل شكله مضحكا للغاية، فشعر الديك المغرور بالحرج فأراد أن يختفي عن الأنظار. ولما أراد الديك أن يصيح بصوته، اكتشف أن صوته قد اختفى بسبب الشجار الذي حصل بينه وبين النسر. تفاجأ الديك المغرور كثيرا وحاول أن يصيح مرة أخرى، لكنه يا أصدقاء فعلا قد فقد صوته. وهنا شعر بخيبة كبيرة، وشعر أيضا كم كان مغرورا ومتكبرا عندما كان صوته عاليا، وتذكر كم أنه كان يؤذي صاحبه الديك الطيب ويغيظه.
وفجأة يا أصدقائي سمع الديك المغرور صوتا قويا يرتفع في السماء. استمع من جديد، فإذا به صوت ديك نشيطا وصاحب صوت عال جدا أعلى من صوته عندما كان يتفاخر بنفسه. نظر جيدا فإذا بصاحبه الديك المريض قد شفي وقد عاد يصيح بصوت عال في الغابة.
أرى الديك العجوز المريض؟
لا يا ديك يا مغرور، صديقنا الديك العجوز لم يعد ديكا مريضا، لقد شفي وعاد له صوته وهو الآن يصيح بأعلى صوته، بل إن صوته أعلى من صوتك وأحلى منه أيها الديك المغرور.
صوته أحلى من
كذا. يا أعزائنا الحلوين، يا أصدقائنا، شعر الديك المغرور المتكبر بالندم واكتشف كم إنه كان قاسيا على صاحبه الديك العجوز، واكتشف أن المغرور لا ينال شيئا ولا ينال رضا الآخرين.
لهذا يا أحبابنا فقد اعتذر من صديقه الديك الطيب وطلب منه أن يسامحه. وأنتم يا أصدقاء يجب أن تكونوا متسامحين ولا تكونوا مغرورين متكبرين لا سامح الله.
أنا نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم. أنا يا جنان تعلمت من هذه القصة أن أبتعد عن التكبر، فإنه خلق سيء جدا يا جنان.
أكيد هذا الشيء، أكيد هذا الشيء أصدقائنا. التكبر والمتكبر صفتان مبغوضتان جدا. الناس لا تحب المتكبر ولا تعاشره.
كذلك نتمنى يا جنان أن تكون قصة اليوم قد نالت إعجاب أصدقائنا، وقد استفدتم أنتم يا أصدقاء منها كثيرا وتعلمتم أشياء جميلة ومفيدة جدا.
إن شاء الله، إن شاء الله. أحبتي أصدقائي أعزائي، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن الآن يا أصدقائي ويا حنان ننتقل إلى
مشاركات أصدقائنا الصوتية ونستمع معا إلى أصواتهم الطيبة.
طيب،
سلام عليكم. أنا سارة عاطف من العراق. شهر رمضان شهر الرحمة والغفران. شهر رمضان المبارك به عدة دروس، ومنها الصبر وتحمل الصعوبات والتواضع وعدم التكبر. لأن الشخص المتكبر يكون مكروه وغير محبوب ويبتعد منه الأشخاص، والتكبر صفة مذمومة. ذلك وبالرغم صغر سني، أنصح كل شخص متكبر أن يترك هذه الصفة القبيحة، لأنها الضرر يعود على المتكبر بابتعاد الناس عنه ولا يحبونه، ويبقى دائما وحيدا ومكروه من الآخرين. أما التواضع فهي صفة إنسان المؤمن، لأنها أحد صفات رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمتنا الأطهار. والتواضع يكون مع الجميع الناس سواء يكونون أغنياء أو فقراء، ويتقبل الله من الجميع.
شكرا يا أحبتي، شكرا يا أصدقائي، شكرا يا أعزائي، يا أبطال، يا حلوين، يا شطار، على هذه المشاركات الطيبة وهذه الأصوات الجميلة.
جنان، بما أننا نعيش في شهر رمضان المبارك وهو شهر كريم، يجب أن نتعلم منه الكثير والكثير والكثير. فإذا شاهدنا شخصا مسكينا علينا أن نعامله بكل محبة وتواضع ولا نتكبر عليه.
ونتذكر يا حنان أننا إخوة، ونقدم إليه كل ما يحتاج إليه من طعام، خاصة في شهر رمضان، فإفطار الصائم له ثواب كبير وعظيم جدا.
الآن يا جنان ننتقل إلى فقرة أخرى، هذه الفقرة التي تزيدنا من المعلومات.
نعم، ألا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا إن عدد أيام الأسبوع كان يساوي 10 أيام عند المصريين القدماء؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن البحر الميت سمي بهذا الاسم لشدة ملوحته والذي أدى لانعدام الحياة فيه؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن جسم الإنسان البالغ يحوي على 206 عظمات؟
أصدقائنا أحبائنا، يبقى أن نذكركم بأن إمامنا الإمام علي عليه السلام أعطانا حلا ودواء لكل شخص يصيبه الكبر. إنه سهل وجميل وبه أجر كبير في هذا الشهر وفي كل الشهور. ما هو الدواء يا حنان؟ وما هو الحل؟
قال الإمام علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر.
الله، إذن يا أصدقائنا من اليوم وصاعدا لن يكون للتكبر إن شاء الله مكانا بيننا،
وسيحل مكانه التواضع والمحبة، أليس كذلك يا جنان؟
بالتأكيد. أصدقائنا، جاء دور حكايتنا لهذا اليوم.
في يوم من الأيام جلس رجل من بني إسرائيل مع زوجته يأكلان الدجاج المشوي، فطرق الباب عليهم، فقال الزوج: من الطارق؟ قال: مسكين أنا. فقالت الزوجة: أعطي بعض الدجاج. فقال الزوج: لا لا.
ذهب وطرد المسكين عن بابه. ومرت الأيام وافتقر ذلك الرجل، فطلق زوجته من أجل الفقر، وتزوجت الزوجة بعد الطلاق بغيره. فجلست ذات يوم تأكل مع زوجها الثاني، وكان بجانبهما دجاج مشوي، فطرق عليهم الباب، فقال الرجل لزوجته: أعطه الدجاج كله.
فذهبت الزوجة ورجعت تبكي، فقال: مما بكاؤك يا امرأة؟ قالت: ألا تدري من السائل؟ فقال: لا. قالت: إنه زوجي الأول. فقال الزوج: ألا تدرين من أنا؟ قالت: لا. قال: أنا السائل الأول.
إذن يا أحبائنا وأصدقائنا، يجب أن نتعلم من هذه القصة بأن نكون دائما محسنين للآخرين، ولا نبخل على الفقراء والمساكين، ولا نتكبر عليهم.
اعلموا يا أحباءنا أننا بتواضعنا نكبر في عيون الناس.
نعم بالتأكيد يا أصدقاء. وليكون هذا خلقنا في رمضان إن شاء الله،
إن شاء
وحتى
الله.
بعد رمضان، حتى في سائر الأيام بعد شهر رمضان المبارك
إن شاء الله.
يعني طوال السنة إن شاء الله.
نعم. ووصلنا يا جنان. نعم. إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال.
نعم، واستمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى حلقة جديدة
وموضوع جديد،
نستودعكم الله
والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال واحد آخر مع كل أسرته، انتقاما لدماء المرجع الشهيد محمد باقر الصادر. شارك ابن العائلة الثالث أحمد في عملية جهادية استهدفت وكرا لأمن السلطة، وبعد إنجاز العملية بنجاح حرر أحمد منشورا داخليا. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. يتحتم على المجاهدين أن يضاعفوا جهودهم لإسقاط تلك الطومة الشريرة المسيطرة على مقدرات العراق والتي تسعى لجر شعبها إلى الدمار الشامل. وحين انتهى أحمد من كتابة هذه السطور كانت الساعة تقارب موعد انطلاقه إلى عمله، وبسرعة فائقة ارتدى ملابسه واحتسى قدح الحليب الذي كانت أعدته له زوجته، ثم ودعها ليذهب كعادته مبكرا إلى الشركة هاتفا: إلى اللقاء يا عزيزتي، سأنام الليلة بلا مناشير. أيام مرت، كان أحمد في الطريق إلى العمل حيث يذهب راجلا غالبا بعد أن يتعبه الوقوف بانتظار حافلة أو سيارة أجرة. اعترضته إحدى السيارات، وقبل أن يحاول إخفاء دهشته من هذا الاستفزاز ناداه سائق السيارة: أحمد اصعد اصعد بسرعة. حملق في وجه المنادي فإذا به أحد زملائه القدامى، فاصطنع الهتاف: ها لقد أفزعتني يا سمير، هكذا أنت دائما، لا تكف عن المزاح في كل الظروف. أي مزاح يا رجل، ليس هذا وقت الكلام، قلت لك اصعد بسرعة. وما هي إلا لحظات حتى انطلقت السيارة بهما تنهب الأرض نهبا، فيما لم يزل أحمد غارقا في دهشته.
الحرب يا عزيزي، الحرب، ألا تسمع الأخبار؟
قالها سمير بانفعال وهو يعبر عن خطورة الموضوع، فرد عليه أحمد ببرود غير مكترث بما سمع:
وماذا بك تقود السيارة هكذا بجنون؟ لما العجلة؟ احترس، هل تريد أن تلقينا في التهلكة يا رجل؟
كان سمير يقود السيارة بسرعة غير طبيعية وبطريقة عابثة، ولكن ببراعة واحتراف فائقين وبلا خوف، فأربك بسرعته السيارات التي كانت تفر من أمام سيارته وعلى جانبيها وهو يهتف:
حرب حرب، نحن وإيران حرب يا أبا علي، السيد الرئيس أعلن الحرب على إيران.
نعم نعم، لقد علمت بذلك، أجاب أحمد وهو يتأفف،
وينظر إلى الشارع من خلال زجاج السيارة الجانبي، مما أدى إلى نفاد صبر زميله، فعاود القول:
أتقول نعم نعم والدنيا مشتعلة والوضع يتجه إلى المجهول؟ القوات العراقية على وشك دخول الأراضي الإيرانية وأنت تقول ما تقول؟ غريب أمرك. قل لي، ما موقفك من هذه الحرب؟ ألا تؤيد السيد الرئيس في حربه؟
أجاب أحمد وهو شارد الذهن، يحلل تصرفات ذلك الرجل الذي طرأ عليه فجأة: وماذا تريدني أن أقول؟ وما الذي في يدي أن أفعله؟ ومن أنا في نظرك؟ هل بإمكاني أن أذهب إلى الحدود وألزم الطرفين بالإقلاع عن الاقتتال؟ زنها بعقلك يا رجل لتعرف سبب لا مبالاتي. فقطعه سميرا متأففا:
يا لبرودة أعصابك يا أخي، إن أمرك عجيب والله.
بعد تلك المشاكسة القصيرة طلب أحمد من زميله إيقاف السيارة رغم إلحاح الأخير على إبقائه معه حتى إيصاله إلى مكان عمله. أخيرا أوقف الرجل السيارة، فنزل أحمد وهو يتمتم: لا أرى سميرا هذا سوى رجل مخابرات أراد الإيقاع بي، أعرف أنني تحت المراقبة، وذلك منذ إعدام شقيقي صلاح. ومشى وهو يتابع التمتمة بانفعال: صحيح أن من شب على شيء شاب عليه. أيام الدراسة كان مخبرا لإدارة المدرسة، وهو اليوم مخبر للأمن، عليه اللعنة. ومضى يخطو في شوارع النجف الرئيسية، وقد لاحظ بوضوح الوجوم والهلع والدهشة التي سادت وجوه الناس، وعلائم القلق والإحساس بالمستقبل المجهول، وحالة الارتباك التي كانت تسود الشارع العراقي. كما رأى مكبرات الصوت التي زرعتها السلطة في معظم الطرقات العامة، وهي تملأ الأرض ضجيجا بالكلمات والأغاني الحماسية التي تمجد بالرئيس وتذيع له مقاطع من خطبه وتستنفر الهمم لمعركة القادسية الجديدة، فضلا عن المارشات العسكرية التي تملأ الأفئدة بالخوف والحماس والبيانات المتوالية والتهديد والوعيد وبشائر النصر الآتي. ومضى أحمد يتابع سيره غير مكترث بتلك الضوضاء التي كانت تسود حوله، وهي تقرع في الرؤوس فتصم الآذان. كان رأسه مزدحما بالأفكار والتحليلات والمشاريع، ومضت تكر به الخواطر حتى بلغ مركز عمله وهو يتمتم: أي سخافات تلك؟ أي معركة هذه؟ يجب أن يخيب هذا الطاغية وتتقهقر فلوله، يجب أن نتحرك بقوة وشمول، وإلا ضاع كل ما أسسه السيد الشهيد الصادر، وذهب هباء دمه ودماء كل الشهداء، وخابت الثورة.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء
بلال.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع عناوين الرئيسية. عراقشي يقول أن المفاوضات تنحصر في رفع الحظر، ويؤكد أن إيران لن تضع أمنها الوطني على طاولة المفاوضات. جيش الاحتلال يعلن مقتل 114 من جنود ضباط لواء جولاني وإصابة الآلاف في غزة. و40 غارة على صنعاء ومأرب الحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن موضوع المفاوضات يجب أن